أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وصل الكلام أو كان الكلام في همزة المفردة، وقلنا فيها وجهان، أولهما أنها للنداء والثاني أنها للاستفهام. فعرفنا أن الاستفهام هو حقيقته طلب الفهم. الآن هل هناك موارد ترد فيها هذه الهمزة ويمكن أن نحملها على أنها للنداء ويمكن أن نحملها على أنها للاستفهام أيضا أو لا؟ المصنف حتى يأتي بمثال واحد للوجهين، يعني للاستفهام، لهمزة الاستفهام ولهمزة النداء، جاء بآية على قراءة من القراءات المعربون والمفسرون أجازوا فيها الوجهين. قالوا يجوز في هذه الهمزة أن تكون همزة النداء ويجوز في هذه الهمزة أن تكون همزة الاستفهام. شوف، يقول: وقد أجيز الوجهان في قراءة الحرميين وحمزة، ثلاثة قراء. ما هي هذه القراءة؟ أمن هو قانت، بينما القراءة المعروفة لها ما هي؟ أمن هو قانت. إذا قرناها أمن هو قانت فلا يبقى شاهد لنا. لماذا؟ لأن كلامنا في الهمزة المفردة، وفي أمن هو قانت يوجد أم ولا يوجد همزة مفردة، فيوجد استفهام ولكنه ليس استفهاما بواسطة الهمزة، فيخرج عما نحن فيه. متى يكون لنا شاهد؟ عندما نقرأها أمن. هنا عندما نقرأ بتخفيف الميم، يعني لا يوجد إلا ميم واحدة، وهذه الميم بالطبع ليست تابعة للهمزة، وإنه هي تابعة لأي شيء؟ للنون. لأن لو أعطينا هذه الميم للهمزة ماذا يبقى للنون؟ إذن هذه القراءة تصلح شاهدا لنا للهمزة المفردة. المفسرون عندما أرادوا أن يعربوا الآية على هذه القراءة قالوا يجوز في هذه الهمزة أمن هو قانت آناء الليل، يجوز أن تحمل على أنها همزة الاستفهام ويجوز أن تحمل على أنها همزة النداء. فقط إذا تغلقون الباب قليلا. إذن يجوز فيها الوجهان. الآن المصنف يريد أن يرجح بين هذين الوجهين. يعني يجوز، ما معنى أنه يجوز فيها الوجهان؟ يعني يجوز أن يكون القرآن الكريم هكذا ينادي الذي هو قانت آناء الليل، يعني كأن الآية قالت يا من هو قانت آناء الليل مثلا وأطراف النهار، تخاطب النبي صلى الله عليه وآله. أو أنها لا، يجوز أن تكون استفهامية، أن تكون هكذا أنه هل الكافر مثلا هو مشابه للذي يعبد الله ليلا ونهارا، للذي يكون قانتا آناء الليل وأطراف النهار، فحينئذ تكون على الاستفهام. إذن هذا معنى جواز الوجهين. أيهما أرجح أيها المصنف؟ المصنف يقول لكل من الوجهين ما يضعفه وما يقويه. أما النداء فيضعفه أنه لا يوجد في كل القرآن الكريم. إذا تتبعنا كل آيات القرآن الكريم لا يوجد آية واحدة فيها نداء إلا بيا. فالقرآن الكريم لم يستخدم في منادات الآخرين إلا كلمة يا، ولم يستخدم في النداء أبدا همزة الاستفهام، وبالنتيجة هذه قراءة من القراءة. فلذلك هذا يكون من مضاعفات هذا الوجه، أننا لو التزمنا بذلك يعني يكون القرآن الكريم حينئذ له عادة مستقر عليها، وهي أنه لا ينادي إلا بيا إلا في هذا المورد استخدم في النداء همزة النداء. هذا من المضاعفات، نحن لا نقول هذا دليل، نقول هذه قرينة مضاعفة. أن تحمل الآية المشكوك في إعرابها على القدر المعروف والمتيقن والظاهرة القرآنية، هذا أفضل من أن تحملها على وجه لا ورود لمثله في القرآن الكريم. إذن هذه قرينة مضاعفة وليست دليلا قطعيا، حتى نقول مثلا يرد على المصنف أنه فليكن، فهذا أول مورد يأتي به القرآن. نعم هذا جائز، ولكن الحمل عليه على خلاف الأولى. إذن هذا، شوف هذا مضاعف لأي وجه؟ للنداء أو الاستفهام؟ للنداء. هو في نفس الوقت يصلح لتقوية الاستفهام، يعني ما يضعف أحد الوجهين من جهة لابد أن يكون مقويا للآخر من جهة أخرى. فهذا إذا كان مضاعفا للأول فهو مقوي للثاني. فإذا ثبت لحد الآن مضاعف للأول ومقوي للثاني. أما الوجه الثاني الذي هو الاستفهام فيضاعفه أنه يستلزم كثرة الحذف والتقدير. إذا بنينا على أن هذه الهمزة للنداء لا نحتاج إلى تقدير، ولكننا إذا بنينا على أن هذه الهمزة للاستفهام نحتاج إلى تقدير، بل إلى تقدير أكثر من أمر واحد. والحذف على خلاف الأصل، فما بالك بكثرة الحذف؟ إذا كان الحذف نحن نكرهه لأنه على خلاف الأصل، فما بالك إذن بالحذف الكثير، بحذف أكثر من لفظ؟ أما أنه إذا حملناها على النداء لا نحتاج إلى حذف، الآن مثلا تقول هكذا يا زيد العالم، هنا هل تحتاج إلى تقدير مثلا شيء مثلا؟ لكن إذا قلت هل زيد العالم، هل تستطيع أن تسكت هنا أو لابد لك أن تقدر؟ مثلا تقدر الخبر هل زيد العالم جاءك، فتقدر الخبر فتقول بوجود خبر محدود. الآية من هذا القبيل إذا حملناها على النداء أمن هو قانت تصبح بمعنى يا من هو قانت آناء الليل وأطراف النهار، انتهى. هذه جملة تامة يحسن السكوت عليها ولا نجد أن هناك شيئا محذوفا أصلا. وأما أنه إذا حملناها على الاستفهام لا بد من تقدير، لأنك إذا حملتها على الاستفهام فمن هذه، ما هو إعرابها؟ كيف نعرف من هذه؟ إذا قلنا الهمزة للاستفهام اسم موصول مبني على السكون في محل رفع على أنه مبتدأ، والمبتدأ إلى ماذا يحتاج؟ إلى خبر. أين الخبر؟ هو قانت، لا يمكن أن نجعلها خبر لأنها جملة صلة للموصول، يعني من اسم موصول. فإذا أين الخبر؟ فلا بد من تقدير خبر. كيف نقدره؟ أمن هو قانت آناء الليل خير أفضل. أفضل من من؟ شوف الهمزة التي للتصور، الهمزة التي للتصور سيأتي تحتاج إلى معادل، لابد أن نكون في مورد شك، وأنت في الشك كم لدينا طرف في الشك؟ طرف واحد أو طرفان؟ طرفان، لهذا 50% ولهذا مثلها، أو 50% ولهذا مثلها. فهنا تصبح الآية هكذا أمن، هل تعتقدون أن الذي هو قانت آناء الليل خير من ذلك الكافر، أو خير أم ذلك الكافر؟ فنحتاج إلى تقدير خبر ونحتاج إلى تقدير أم. لماذا؟ لأن هذه الهمزة للتصور، والتصور لابد أن يكون له طرفان، والطرفان عادة ما يعطفا بواسطة أم، فلابد أن نقدر أم، ولابد أن نقدر شيئا بعد أم ليكون هو الطرف الثاني. فيصبح تقدير الآية كيف؟ هل بنظركم الذي هو قانت آناء الليل أفضل أم الكافر أفضل؟ فشوف كم قدرنا شيئا، قدرنا خبر للأول، قدرنا أم، قدرنا بعد أم، اسما بعد أم، وربما هذا الاسم الذي بعد أم يحتاج إلى خبر له، وحينئذ فالذي أدى إلى كل هذا التقدير ما هو؟ الاستفهام أو النداء؟ الاستفهام، فيكون تركه أولى. فإذا لو حملنا على الاستفهام فإن هذا حينئذ يوجب أن يكون الاسم الموصول الواقع بعد الهمزة مبتدأ، وحينئذ فيكون لابد له من خبر. وبما أن هذا استفهام بالهمزة، وهمزة التصور كما سيأتي تحتاج إلى معادل، تحتاج إلى طرف ثان، فلا بد من فرض وجود أم ومن فرض شيء بعد وجود أم. فأقل ما هنالك في هذه الآية الشريفة لو حملنا على الاستفهام أنه يوجد لدينا أمور ثلاثة محذوفة، وهي خبر من الأول و أم والكافر. طبعا الكافر، ما الدليل على أنك تقدر الكافر؟ لأنه قبل هذه الآية، قبل هذه الآية مباشرة يوجد قوله تعالى تمتع بكفرك قليلا، الخطاب لمن؟ للكافر. فإذا الكلام كان عن الكافر، ثم بعد ذلك أتت الآية، فيكون قد تقدم ذكر له، فنستطيع أن نقدر هذا المعنى. فلذلك إذا الحمل على النداء له ما يضعفه وله ما يقويه، وكذلك الحال في الحمل على الاستفهام له ما يضعفه وله ما يقويه. الذي يضعف النداء ما هو؟ أنه لا ورود في القرآن الكريم لنداء بغير همزة بغير الياء. إذا تريدون أن تفتحوا الباب الآن، لأنه أنا في أول يعني في أول الدروس تبقى تكون هناك ضجة. المهم، وأما الاستفهام فالذي يضعفه ما هو؟ الذي يضعف الاستفهام هو كثرة التقدير. بينما لو حملنا على النداء، أصلا النداء لا يحتاج إلى طرفين، والنداء ما بعده لا يكون مبتدأ حتى نقول لا بد له من خبر، وإنما يكون ما بعده، ماذا نعرف ما بعد النداء؟ منادى وانتهى الأمر. فلذلك لو حملنا على النداء نسلم من كل هذا التقدير والتكلف. يقول وكون الهمزة فيه في هذه القراءة أو في قوله تعالى على قراءة على هذه القراءة وكون الهمزة فيه للنداء هو قول من؟ أنت ماذا قلت أيها المصنف؟ قال أجيز الوجهان. من الذي أجاز الوجهين؟ أجيزا يعني هناك من احتمل الوجهين. الذي قال بالنداء من هو؟ هو قول الفراء ويبعده. إذا شوف القرينة المضاعفة، أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء، هذا مضاعف له. ما الذي يقربه ويقويه وبالتالي يضعف الاستفهام ويقربه؟ نعم، شوف هذا أمر، هذا مقوي ثالث للنداء، مقوي ثاني للنداء، وأنا هذا لم نذكره، أنه إذا حملنا هذه الهمزة على الاستفهام فهل يكون الاستفهام حقيقيا أو مجازيا؟ هل يكون الاستفهام حقيقيا أو مجازيا؟
مجازيا.
لماذا؟
الله يعرف.
لأن السائل هنا هو الله تبارك وتعالى، هو لا يريد أن يحكي سؤال المخلوق سؤال الإنسان، وإنما هو يسأل. وحقيقة السؤال ما هي؟ طلب الفهم. وطلب الفهم ممن يكون؟ من العالم أو من غير العالم؟ من الجاهل. والله تعالى يستحيل في حق الجاهل، فلذلك لابد أن نحمل الاستفهام حينئذ على معناه المجاز، فنكون قد وقعنا في محذور ما هو؟ المجازية وعدم الاستعمال الحقيقي، مع إمكان أن نحمل على المعنى الحقيقي بأن نقول هذه الهمزة هي همزة النداء، لأن النداء يتأتى من الله تبارك وتعالى حقيقة. الله تبارك وتعالى ينادي، ينادي الناس، ينادي موسى كليمه، ينادي محمدا صلى الله عليه وآله نبيه وصفيه وآكد.
الآن ما في إشكال يا حبيبي، حمل المجازي القرآن كثير المجازي حتى استفهام الأعصاب.
شوف شوف لدينا أصالة ماذا تقول؟ تقول إذا شككنا أو إذا دار الأمر في أي كلام في أي لفظ بين أن نحمل هذا اللفظ على أن يكون مستعملا بمعناه الحقيقي أو بمعناه المجازي، فالأصالة المحكمة ما هي؟ أصالة الحقيقة، فلا بد من حمل الكلام على الحقيقة. وهنا هكذا هكذا يدعي المصنف، هنا يدور الأمر بين الحمل على النداء فيكون حقيقيا وبين الحمل على الاستفهام فيكون مجازيا. الأصالة لصالح من؟ النداء أو الاستفهام؟ ولا نعم المجازية واردة كثيرا في القرآن الكريم، وقد يكون هناك قرينة تقتضي ذلك، هذا كله نسلمه. لكن ما نحن فيه بما أنه اختلف المفسرون وأجازوا الوجهين، فهذا يعني أن القرينة للمجازية ليست واضحة، وهذا يعني أنه دار الأمر في أذهانهم بين الحمل على النداء وبين الحمل على الاستفهام، أي بين الحمل على المعنى الحقيقي وبين الحمل على المعنى المجازي، والأصالة تقول لابد من الحمل على المعنى الحقيقي. فولا نحن لا ننكر ورود القرآن المجاز في القرآن الكريم بل وكثرته. طبعا وهذا ليس دقيقا، لكن تحقيق ذلك في الكفاية. هناك يقول هذه ليست من الأصول، أصالة الحقيقة من الأصول المرادية وليست من الأصول الاستنادية والاستعمالية. المهم لا شوف يعني الآن، يعني الآن صاحب الكفاية متأخر عن ابن هشام، فلذلك ابن هشام معذور. هذا ما كان توصل إليه نظره، أما عند علماء الأصول النظرية تطورت وتعمقت أكثر وكثر التدقيق في مباحث، خاصة في مباحث الألفاظ، لذلك تطورت مباحث الألفاظ بشكل هائل على يد الأصوليين، ولا سيما المتأخرين منهم من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وإلى الميرزا النائيني والمحقق العراقي وهؤلاء. لا هذا ليس صحيح،
يعني المشكلة الواردة حتى نفس العالم واحد لو في كتبه هكذا
فليكن بالنتيجة الكمال لله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذه من عند غير الله. يعني بالنتيجة الآن يتطور الآن. المهم ماذا؟ المهم أنك بعد أن تصل إلى تلك الكتب وتأخذ النظريات الحديثة والعميقة تصبح قادرا على محاكمة ما درسته، هذا لا إشكال فيه. بالنتيجة التعليم لا يكون أنه مباشرة نعطيك، ليس من الضروري أنه في التعليم مباشرة نأخذ النتيجة الصحيحة، لا، قد يكون هكذا أنه لمصلحة الذهن في مرحلة ما مثلا أن يتعرف على هذا المفهوم ولو بهذه الصورة المبهمة أو بهذه الصورة الخاطئة، ثم بعد ذلك بعد أن تترقى مدارك الإنسان بعد ذلك يستطيع قادرا على الوصول إلى الصورة الصحيحة. شوف مثلا إذا أنتم تقرؤون الحلقات، في الحلقة الأولى مثلا قد يتبنى أشياء يعدل عنها في الحلقة الثانية، وفي الحلقتين يتبنى أشياء يعدل عنهما في الثالثة، وفي الثالثة هذه التعليم. التعليم لا يهدف إلى زرع المعلومة، التعليم يهدف إلى ماذا؟ إلى صنع الذهن، أن تصنع الذهن، أن تصنع التفكير، لأنه هكذا آتي. ونحن لسنا في مدرسة أكاديمية مثلا حتى نقول نريد أن نحفظ وانتهى الأمر، نحن نريد أن نفكر. المهم
كل واحد يعني يمكن له أن يدرس حتى يتم هناك، نريد مثلا هكذا نبي يعني
نفكر. طب يقول وكون الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ياء، هذا مبعد له. ما يقربه؟ إذن له مقربان مقويان، المقوي الأول سلامته من دعوى المجاز، لو حملنا على النداء لنكون حملنا على المعنى المجازي، إذ لا يكون قبل ماذا؟ بينما الاستفهام سيكون مجازيا، إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى من الله تبارك وتعالى على حقيقته. لماذا؟ لأنه لو كان على حقيقته هذا يعني أن الله تبارك وتعالى طالب للفهم، وطلبه تعالى للفهم حقيقة يلزم منه إما الكذب والعياذ بالله، وإما الجهل والعياذ بالله، والله تعالى منزه عنهما. نعم إذن هذا هو المقوي الأول. المقوي الثاني ومن دعوى كثرة الحذف، إذ لو حملنا على النداء لا يوجد حذف أصلا، فضلا عن أنه يوجد حذف كثير، بينما لو حملناها على الاستفهام لابد من التقدير. يقول إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام، طبعا شوف ماذا ما قال المصنف إذ التقدير بناء على حملها على الاستفهام، قال عند من جعلها، لأنه شوف ماذا قال أجيز الوجهان، الذي أجاز النداء من؟ الفراء، الذي أجاز الاستفهام شخص آخر، هذا لم يسمه المصنف، هذا الشخص الآخر لو رجعنا إلى كلامه نسأله كيف تقدر الآية؟ يقول أقدر مبتدا وأقدر أم وأقدر اسما بعد أم. فهو الذي قدر ثلاثة أمور، ولا المصنف بعد قليل سيأتي ويقول يمكن أن نقول يوجد شيء واحد مقدر، فحينئذ كثرة الحذف نسلم منها. نعم نقع في الحذف، لكن هذا لدليل لا مانع منه. طب يقول إذا التقدير عند من جعلها للاستفهام، أمن هو قانت خير أم هذا الكافر؟ هذا الكافر من أين أتيت به؟ يقول أي الكافر الذي هو مخاطب، هو المخاطب بقوله تعالى في الآية السابقة تمتع بكفرك قليلا. فحذف شيئان معادل الهمزة والخبر. ما هو معادل الهمزة؟ أم. طبعا حذف ثلاثة أشياء كما بينا، وهذا يعترف به المصنف لاحقا، لكن المهم نتيجة يوجد حذف لي يكفي الاثنين لإثبات الكثرة. معادل الهمزة والخبر. ولك أن تقول شوف الآن هذا رأي المصنف، يقول نستطيع أن نحملها على الاستفهام ومع ذلك لا نلتزم بحذف شيئين معادل الهمزة والخبر، بل يكون المحذوف فقط هو خبر المبتدأ. ولك أن تقول لا حاجة إلى تقدير معادل في الآية. لماذا؟ لصحة تقدير الخبر بنحو كمن ليس كذلك مثلا. شوف يعني هكذا أزيد أو أإكرام زيد، هنا تستطيع مثلا لو هكذا وردنا شوف أإكرام زيد، لو وردنا كلام هكذا كيف نقدره؟ لدينا طريقتان. الطريقة الأولى الطريقة التي ذكرناها قبل قليل، نقدر ثلاثة أمور يعني هكذا أإكرام زيد خير هذا الأمر الأول، أم هذا الأمر الثاني مثلا أم ضربه. فكم قدرنا شيئا؟ قدرنا ثلاثة أمور. يوجد طريقة ثانية الآن يتعرض لها المصنف، ما هي؟ يقول هكذا أإكرام زيد كعدم إكرامه. كم قدرنا شيئا؟ شيء واحد، لأن في النتيجة هذا اسم واحد، في النتيجة هذا اسم واحد. كم قدرنا شيئا؟ شيء واحد، انتهى. الآن إذا قال قائل أإكرام زيدا كعدمه، هذا كلام تام أو ليس كلاما تاما؟ تكون قد أتيت بالخبر وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى معادلا للهمزة، وحينئذ فنسلم من دعوة كثرة الحذف. ما نحن فيه في الآية هكذا، نستطيع أن نقدر أمن هو قانت بالطريقة الأولى، ونستطيع أن نقدر بالطريقة الثانية أمن هو قانت آناء الليل كمن ليس كذلك. قدرنا فقط اسم موصول، ويكون هذا اسم الموصول يعني جار ومجرور، ويكون هذا الجار والمجرور هو الخبر، ولا نحتاج إلى معادل ولا نحتاج إلى طرف بعد المعادل. يقول ولك أن تقول لا حاجة إلى تقدير معادل في الآية لصحة تقدير الخبر بنحوه كمن ليس كذلك. وقد قال شوف الآن أيها المصنف، لكن هل يقبل المفسرون هذا التقدير؟ يعني كمن ليس كذلك هل يقبل المفسرون؟ يقول هم لم يذكروه في هذه الآية، لكنهم في آيات أخرى ذكروه. مثلا شوف وقد قالوا، وقد قال المفسرون في قوله تعالى في آية أخرى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ماذا قالوا؟ قالوا إن التقدير أجازوا في التقدير وجوها. الوجه الأول كمن ليس كذلك، وهذا كما فعلنا نحن في هذه الآية. إذن كما أجزتم هذا التقدير هنا أجيز هذا التقدير هنا، لأننا لا نرى فارقا بين الآيتين، وحينئذ نسلم في هذه الآية من دعوة كثرة الحق. طبعا في هذه الآية التي الآن قرأناها الثانية أفمن هو قائم، قلنا كم أجازوا وجها؟ أجازوا وجوها من التقدير، وجه وهو كمن ليس كذلك، ووجه وهو لم يوحدوا. شوف الآية ماذا تقول؟ تقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. ماذا قدروا؟ قالوا التقدير إما أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك وجعلوا لله شركاء، أو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ولم يوحدوه وجعلوا لله أو لم يوحدوه وجعلوا لله شركاء. هذا هو التقدير الثاني. ما الفرق بين التقديرين؟ الآن خرجنا عن محل البحث. محل البحث أننا هل نحتاج في الآية الأولى هل نحتاج إلى تقدير كثير أو نحتاج إلى تقدير شيء واحد؟ لكن المصنف ما دام استطرد إلى الآية الثانية الآن أراد أن يتعرض للتقديرات التي ذكرت في هذه الآية الثانية. هذا استطراد، هذا خروج عن محل البحث. طب ما الفرق بين التقديرين؟ يقول الفرق بين التقديرين أن جملة وجعلوا لله شركاء التي هي واقعة في الآية بعد قوله بما كسبت، هذه على أي شيء تكون معطوفة؟ إذا قلنا التقدير كمن ليس كذلك فتكون جعلوا لله شركاء معطوفة على كل جملة الاستفهام. يعني هناك جملتان، هل من هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك وجعلوا لله شركاء، هذه الجملة معطوفة على هذه الجملة. أما إذا قلنا لا التقدير لم يوحدوه، إذا قلنا التقدير لم يوحدوه فجعلوا لله شركاء على أي شيء تكون معطوفة؟ على قولها، على قولنا لم يوحدوا، على خصوص هذا الخبر المحمول. إذن ويكون وجعلوا لله شركاء معطوفا على الخبر، لكن على أي تقدير؟ الأول أو الثاني؟ على تقدير من ليس كمن ليس كذلك أو لم يوحدوه؟ على نعم انتهى. الآن عرفنا إذن أن الهمزة تأتي لكم وجه؟ لوجهين، أولهما النداء والثاني الاستفهام. الآن المصنف أين كان كلامه، في النداء أو في الاستفهام؟ في الاستفهام، انتهينا من النداء. لكن بما أنه تعرض للاستفهام أراد أن يأتي بمثال، بمثال واحد ادعي فيه أنه للاستفهام وادعي فيه أنه للنداء، ولا محل الكلام الأصلي ما هو؟ الاستفهام. لذلك الآن يعود إلى أصل البحث.
ممكن نقول أنه يختار
الاستفهام، يجيز الاستفهام من دون أن يبعده، من دون أن يستبعده، يجيز الاستفهام من دون أن يستبعده لكثرة الحذف. نعم قد يكون يستبعده لأجل ماذا؟ لأجل المجازية، لأن هذا لم يعلق عليه المصنف. الآن شوف العبارة، والهمزة أصل أدوات الاستفهام ولهذا خصت بأحكامه. يعني ماذا؟ يعني أكثر ما يستخدم للدلالة على الاستفهام ما هو؟ الهمزة. ولأجل ذلك نجد أنها تفردت وامتازت عن سائر أدوات الاستفهام بمجموعة من الأحكام. هناك أمور ميزناها بها تكريما لها، تعظيما لشأنها. لماذا؟ لأنها الأصل، لأنها الأكثر استعمالا. الآن ما هي هذه الأحكام؟ الحكم الأول جواز حذفها، يعني يجوز حذف همزة الاستفهام مع بقاء معنى الجملة على الاستفهام، يعني يجوز حذف همزة الاستفهام مع بقاء الجملة استفهامية، لكن متى؟ إذا دل دليل على ذلك. بينما سائر أدوات الاستفهام لو حذفت، لو أسقطت من الكلام حتى ولو لدليل، فإن الجملة لا تكون معها استفهامية. فهذه ميزة لمن؟ للهمزة. هذا حكم اختص به الهمزة. شوف يقول الأول جواز حذفها، نعم قد تحذف قبل أن تحذف ويأتي بعدها أم، وقد تحذف ولا يكون في الكلام أم، سواء تقدمت على أم كما روي من قول فاطمة عليها السلام، هذا هو الموجود عندكم كقول امرئ القيس، بل أنا طبعا الموجود عندي أم ما قرأت هذا. ما هو إذن؟ طب ما سمعت أنا، فقط أحد الإخوان واحد
تروح من الحي أن تبتكر وماذا عليك بأن تنتكر.
تروح من الحي أن تبتكر وماذا عليك بأن تنتظر. تقدير الكلام ما هو؟ أتروح من الحي أم تبتكر؟ يعني هل مثلا ستترك حبيبتك ستغادر الحي الذي كانت فيه مثلا، أم ستبكر في السفر؟ ما الذي يضرك لو انتظرت قليلا ربما تعود؟ هذا يخاطب نفسه. طب المهم، فإذا هنا شوف حذفت همزة الاستفهام وبقي المعنى استفهاميا. أم لم تتقدمها، إذا سواء تقدمت أم لم تتقدمها، كقول الكميت في مدح أهل البيت: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب. يعني كيف؟ ذو الشيب يلعب. خب أين الشاهد؟ طربت يعني أطربت وما شوقا إلى البيض. الشاهد في وذو الشيب يلعب، أي أوذو الشيب يلعب، وليس في طربت. ويقول أنا فرحت وذو الشيب وما شوقا إلى البيض، إلى الحسناوات أطرب. لماذا تطرب إذا؟ ولا لعبا مني. كيف تتصورون أنني أطرب لعبا؟ وهل يطرب ذو الشيب للعبا؟ وهل يلعب ذو الشيب؟ فالمعنى استفهاميان رغم أنه حذفت الهمزة. هل حذف الهمزة قياسي أم أنه سماعي؟ هل هو مختص بالضرورة الشعرية كما قد يدعى في بيت الكميت أو لا؟ يقول: والأخفش يقيس ذلك في الاختيار، لكن متى؟ يقول: عند أمن اللفظ، عندما يكون الحذف لا يوجب التباس المعنى وغموض المعنى. وحمل عليه أو وحمل عليه قوله تعالى: وتلك نعمة تمنها علي. ماذا قال الأخفش؟ قال: وتلك نعمة تمنها علي. قال: يوجد فيها استفهام محذوف. أين الاستفهام المحذوف؟ أو تلك نعمة تمنها علي، أو تلك نعمة أتمنها علي. يحتمل احتمالا. خب، وأيضا ماذا قال الأخفش؟ قال: وفي قوله تعالى: هذا ربي. هذا ربي أين؟ على كلام من؟ على كلام إبراهيم الخليل على نبينا وآله ألاف التحية والثناء وعليه. خب، ماذا قال إبراهيم عندما رأى الشمس للمرة الأولى؟ فقال: هذا ربي. ثم رأى القمر، ثم رأى النجوم، فقال: هذا ربي. فيقول الأخفش: بما أن إبراهيم لا يمكن أن يكون قد اعتقد مثلا بأن الشمس رب له حقيقة، لذلك ماذا كان يريد أن يفعل؟ يريد أن يسأل سؤالا استنكاريا حتى يوبخ الذين يعبدون الشمس أو الذين يعبدون القمر أو الذين يعبدون الكواكب. يعني أراد أن يقول: أهذا ربي؟ يعني أيمكن لهذا الذي يغيب، الذي ينطفئ، أيمكن أن يكون له ربي، أن يكون هو ربي؟ أيمكن لهذا القمر الذي يستمد نوره من الشمس، أيمكن أن يكون هو ربي؟ أيمكن لهذه الكواكب أن تكون هي ربي وهي تنطفئ في الليل مثلا؟ فلذلك حمل كلام إبراهيم الخليل على الاستفهام. لماذا حملها على الاستفهام؟ قال: لأنه لا يجوز أن نحملها على الخبر الحقيقي. لأن ما معنى حملها على الخبر الحقيقي؟ يعني أن إبراهيم عندما رأى الكواكب اعتقد حقيقة بأن هذه الكواكب هي ربه، وهذا لا يمكن أن نتصوره في حق نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. فلذلك حمله على الاستفهام حتى يكون استفهاما للإنكار على القوم، على المشركين والكافرين. بل شوف، والمحققون، هذا كلام ينقل المصنف كلام المفسرين، يقول: والمحققون على أنه خبران، يعني هذا ربي ليس استفهاما كما زعمته أيها الأخفش، بل هو جملة خبرية ولا يلزم الإشكال الذي توهمته، لأن الخبر كثيرا ما يطلق ويراد به التهكم، وأن مثل ذلك يقوله هذا الخبر، من الذي يقوله؟ من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل. يعني أنا أريد أن أنصفك، لا أريد أن أبخسك معتقداتك، لا أريد أن أبخسك ما تعتقد به، فماذا أفعل؟ فأكرر نفس مقولتك. لماذا؟ حتى أظهر لك بطلانها. فحينئذ يكون خبرا أريد منه التهكم، ولا يلزم أنه لو حملنا على الخبرية يكون إبراهيم عليه السلام قد عبد الشمس أو اعتقد بربوبية الكواكب مثلا. لا، إذن سيحكي كلامه. ماذا يفعل الذي يريد أن ينصف خصمه؟ يقبل منه كلامه، يحكي كلامه، ثم ماذا يفعل؟ يكر عليه بالإبطال بالحجة. يعني أيهما أقوى؟ أن تقول له لا نسلم، أو أن تقول له سلمنا ولكن يرد عليك كذا وكذا؟ الثاني أقوى. لماذا؟ لأنك في الثاني مشيت على نفس معتقده، قلت له سأقبل معك، لكن هل تعرف ما الذي سيترتب علي وعليك حينئذ؟ هذا إنصاف للخصم، قبول لدعوى ثم رد عليها، ثم كر عليها بالرد. يكر يعني يهجم. ومنه تقول ماذا؟ حيدر الكرار عليه السلام في أمير المؤمنين. طب هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني يأتي إن شاء الله. نعم.
جملة هذا في جواب اللي
لا، هو إبراهيم رأى الشمس قال هذا ربي، سمعه الناس. ثم عندما رأى الكواكب قال هذا ربي، سمعه الناس، فبدأوا فلفت نظرهم هذا. ثم عندما رأى القمر قال هذا ربي، فالتفتوا إلى أن إبراهيم غير، طبعا باعتقادي، غير معتقده الأول. ثم عندما رأى الشمس قال هذا ربي، هذا أكبر. فشوف هو ينتقل معهم، يقول إذا التزمنا بأن الكواكب هي ربنا فعلينا من باب أولى أن نعبد القمر، لأن القمر هو أكبر من الكواكب. إذا التزمنا بأن القمر هو ربنا فعلينا أن نعبد الشمس لأن الشمس أكبر. ثم عندما تغيب الشمس ماذا سنفعل؟ فذا شوف مشى معهم إلى النهاية. والحمد لله رب العالمين. نعم توقف، هذا نتيجة، هذا من الإجابة.